الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. النقطة الثالثة، مقتضى القاعدة في كيفية إرث الخيار، أفاد المصنف بأن مقتضى القاعدة هو أن يكون إرث الخيار على نحو الوجه ثالث، ففي كل مورد نشك في كيفية إرث الورثة للخيار يحمل إرثهم على الوجه الثالث، وهو أن هناك خيارات متعددة بعدد الورثة، فيكون لكل واحد الاستقلال بالفسخ، إلا إذا قام الدليل الخاص على كون إرث الخيار أو الحق بغير الوجه الثالث، وإلا فالقاعدة أن يكون إرث الخيار وسائر الحقوق بنحو بالوجه الثالث. وهناك موارد ثلاثة من الحقوق يمكن أن يدعى قيام الدليل على كون إرثها ليس على الوجه الثالث وإنما على الوجه الأول. المورد الأول، حد القذف، كما إذا قذف شخص آخر فثبت له حد القذف ثم مات فانتقل حقه لورثته، فهنا يثبت هذا الحق للورثة بشكل متعدد، فلكل وارث المطالبة بحد القذف، فلو أسقط أحد الورثة حقه كان للآخر المطالبة، وهذا ما دلت عليه بعض النصوص من قبيل ما رواه
الطوسي بسنده عن أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن محبوب عن هشام بن سالم عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام قال سمعته يقول إن الحد لا يورث كما تورث الدية والمال، ولكن من قام به من الورثة فهو وليه، ومن تركه فلم يطلبه فلا حق له، وذلك مثل رجل قذف، وللمقذوف أخوان، فإن عفا عنه أحدهما كان للآخر أن يطلبه بحقه إلى آخره، حيث دلت على أن لكل من الورثة المطالبة بحد القذف. كما أن لكل واحد إسقاط حقه، وهذا خلاف الوجه الثالث أن الإسقاط لا يكون إلا من الجميع. المورد الثاني حق القصاص، كما إذا قتل شخص آخر فيثبت لورثته المطالبة بحق القصاص، فلو أسقط بعضهم حق القصاص وطالب بالدية إلا أن البعض الآخر طالب بالقصاص صح ذلك، فيثبت القصاص عند مطالبة البعض به، لكن يلزم المطالب بحق القصاص أن يدفع لورثة المقتص منه مقدار الدية التي أخذها الوارث الآخر الذي أسقط المطالبة وطالب بالدية، فلو أخذ الآخر نصف الدية فللمطالب بالمقاصة أن يطالب بحق القصاص ويدفع نصف الدية لورثة المقتص من، بدلا عن هذا النصف الذي دفعوه للمسقط لحقه. وهذا ما دلت عليه النصوص في باب القصاص، ونطالبكم أنتم تأتوننا بنص واحد يدل على هذا الأمر الذي أشرنا إليه. مو الآن، عندكم 24 ساعة، نريد نصا يدل على هذا المسألة. فهل دليلها النصوص أو أن دليلها لا إجماع واضح؟ فابحث، راجع النصوص، راجع اللمعة، مر عليك في اللمعة المسألة، راجع شوف مستندها ما هو، أفدنا
يا شيخ.
كلكم. إيه مولاي، مو فقط شيخ عباس. ومن يأتي بنص فله جائزة، يستلمها من الشيخ. المورد الثالث، حق الشفعة. كما إذا مات أحد الشريكين كيف؟ كيف؟ ما سمع.
أقول المثال لازم يكون على إرث حق الشفعة مو على حق الشفعة.
إيه على إرث حق الشفعة صحيح. ومثاله
انه لو اذا صار الى واحد حق الشفعه فمات.
نعم، كما اذا كان لاحد الشريكين حق الشفعه فمات، فانتقل حقه للورثه فاسقط أحد الورثاء حق الشفعة، إلا أن البعض الآخر لم يسقط وأراد الأخذ به، فهنا ذهب المشهور إلى أنه يثبت للمطالب حق الشفعة. وإن انفرد شخص واحد فقط بالإسقاط، وإن احتمل الشهيد الأول في الدروس بأنه ليس لأحد الانفراد بالإسقاط أو بالمطالبة بتمام الحق، لكن المشهور أن حق الشفعة ينتقل بشكل متعدد بعدد الورثة، لأنه واحد مشترك بين المجموع. إلا أن هذا المورد الثالث مشكل لعدم وجود دليل خاص على حكمه، بخلاف المورد الأول والثاني. ويمكن أن يقال لعل دليل هذا المورد الثالث قاعدة لا ضرر، حيث إنه لو سقطت الشفعة بمجرد إسقاط أحد الورثاء للزم تضرر الوارث الآخر بسبب الشركة، والضرر منفي بقاعدة لا ضرر. وبالتالي يثبت الحق للمطالب.
نقطة حق الشفعة اللي
أتت
إلى وجوده باقية،
وهي الضرار. إيه؟ نعم باقي. بل يمكن أن يقال بأن جميع الموارد الثلاثة مستندها هو قاعدة لا ضرار، فحتى المورد الأول وهو حق القذف والمورد الثاني وهو حق القصاص، فيثبت للآخر المطالب من باب الضرار، لأنه لو سقط حقه لذهب عنه التشفي، وهذا ضرر، فلا بد أن يدفع عنه الضرر، وهذا الألم النفسي بثبوت حق المطالبة بالقذف أو المطالبة بالقصاص. وهذا لا يأتي بالنسبة للخيار الذي هو محل بحثنا، فهو وإن أتى في حق القذف وحق القصاص وحق الشفعة، إلا أنه لا يأتي بالنسبة للخيار، بل الخيار يثبت للمجمور. فتأمل، ولعل أمره بالتأمل إشارة إلى أنه لا فرق بين هذه الحقوق الثلاثة وبين حق الخيار، فإنه لو لم نثبت الحق لكل واحد من الورثة باستقلاله للزم الضرر على الباقي، حيث يلزم الباقون برأي واحد وهو الذي لم يرد الفسخ، مع أن الباقي يريدون الفسخ، فلأن واحدا لا يريد الفسخ نلزمهم بعدم الفسخ، وهذا ضرر على الباقي. إذن فلا بد أن يقال بأن الخيار ثابت للجميع بشكل مستقل. فلاحظ، فتحصل إذن مما تلوناه أن مقتضى القاعدة في الحقوق جميعا والتي منها الخيار أن يكون إرثها على نحو الوجه الثالث، إلا إذا دل دليل خاص في مورد خاص. لا، احنا الان اكو عندنا تأملات على كلام المصنف، 1 2 3 4 5 6 10، هذا طريق. ويمكن ان احنا اذا تريد تقول لا خلي التأملات باكر اليوم، خلي نطوي 4 5، فقل ان قلت قلت 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 حتى نرى ونرتاح. فلذلك سنجعل المناقشات غدا. الان ان قلت قلت إن قلت قلت إن قلت قلت إن قلت قلت إلى آخر. إذن فتحصل أن مقتضى القاعدة هو الوجه الثالث، وهذا هو ما تبناه جمع من الأعلام. الآن يريد يدعم كلامه بكلام الأعلام، وهذا ما تبناه جمع من الأعلام. نشير لكلمات 4 منهم، وكل واحد يقول العلم عندي. العلم الأول العلامة الحلي في كتابه القواعد، حيث قال ما نصه: وهل للورثة التفريق، يعني يفرقون في الخيار كل واحد له الاستقلال، فيه نظر أقربه المن، وإن جوزناه مع تعدد المشتري. ف فحتى لو قلنا لو تعدد المشتري يثبت لكل واحد من المشتريين الخيار مستقلة، أما بالنسبة للورثة فلا يثبت لكل واحد بالاستقلال، بل يثبت خيار واحد للمجموع وهو الذي اختر. نعم. العلم الثاني، فخر المحققين في الإيضاح، حيث إنه بعدما شرح كلام أبيه زاد وقال لا وجه لاحتمال التفريق. نعم. وأن الخيار يكون متعددا فلكل واحد خيار مستقل وهو موافق لما قلنا. العلم الثالث، الشهيد الأول في الدروس في باب خيار العيب، حيث قال لو جوزنا لأحد المشتريين الرد وأن يستقل بالخيار لم نجوزه لأحد الوارثين عن واحد، ما دام الوارثان ورثا عن شخص واحد فالخيار واحد بين الاثنين. لماذا فرقت بين المشتريين والوارثين؟ يقول لأن التعدد طار على العقد، لأن التعدد طار على العقد، يعني تعدد الخيار بالنسبة للورثة هذا شيء جديد يحتاج إلى دليل، بخلاف المشتريين هما اثنان فالتعدد في نفس العقد وليس أمرا جديدا يحتاج إلى دليل. واضح؟ لأن التعدد بالنسبة للورثة طار على العقد، لأن العقد كان خيار واحد لنفس المشتري أو البائع، فكيف هذا الواحد يصير متعدداً؟ هذا طاري، سواء كان الموروث خيار العين أو غير خيار العين من الخيارات الأخرى أو حتى من الحقوق الأخرى. واضح؟ العلم الرابع، الشهيد الثاني في المسالك، حيث إنه بعد منعه عن تفرق المشتريين في الخيار قال هذا كله فيما لو تعدد المشتري، يعني إذا تعدد المشتري لا يثبت خيار متعدد، هذا على مبنى الشهيد الثاني. أما لو تعدد مستحق المبيع لكن المشتري واحد ومات فانتقل لورثته فمن باب أولى، أما لو تعدد مستحق المبيع مع اتحاد المشتري ابتداء كما لو تعدد وارث المشتري الواحد فإنه ليس لهم التفرق، لاتحاد الصفقة والتعدد طارن مع احتماله، لكن يحتمل التعدد إلا أنه محتمل ليس أكثر. إذن الحمد لله رب لك الحمد، وافقت جمعا من الأعلام ولم أنفرد بالقول والكلام. فهذا العلامة الفخر الشهيد الأول الشهيد الثاني، لو سألت يوم القيامة أنا الشيخ الأعظم يعني لماذا اخترت الوجه الثالث، من يوافقك؟ وياي العلامة تحاسبني، وياي العلامة وياي الشهيد الأول الشهيد الثاني فخر المحققين كلنا حساب، تعفو عفو عن الجميع. واضح؟ طبق مولاي الجليل. ثم إنما ذكرنا جار في كل حق ثبت لمتعدد، لم يعلم من الخارج كونه على خصوص واحد من الوجوه المذكورة، فنبني على وجه الثالث لأنه هو الأصل، إنه مشترك. نعم لو علم ذلك من دليل خارجين اتبع، لو علم بأي نحو من الأنحاء وأي وجه من الوجوه بدليل خاص بعد نحن والدليل. وهنا موارد ثلاثة. المورد الأول كما في حد القذف، فإن النص هنا موجود النص يا شيخ عباس، وهو رواية من التي نقلناها؟ عمار السباطي، قد دل على أنه لا يسقط بعفو أحد الشريكين. المورد الثاني وكحق القصاص، هذا نريد نص منكم، فإنه ما قال المصنف في نص، لكن هل يوجد ما يوجد راجع، فإنه لا يسقط بعفو أحد الشريكين لكن مع دفع الآخر مقدار حصة الباقي من الدية إلى أولياء المقتص من جمعا بين الحقين. يعني له حق أن يطالب بالقصاص، لكن أيضا عليه حق وهو أن يدفع مقدار الدية التي دفعها أهل الجاني أو الجاني نفسه للورث الآخر. الآن المورد الثالث، هذا يقول المصنف ترى لكن فيه إشكال، لكن يبقى الإشكال في حكم المشهور من غير خلاف يعرف بينهم، وإن احتمله في الدروس أنه يوجد خلاف وأن هناك احتمال آخر، من أن أحد الورثة إذا عفى عن الشفعة كان للآخر الأخذ بكل المبيع، فإن الظاهر أن قولهم بذلك ليس لأجل دليل خارجي. ما عندنا رواية أرجوك، هنا أنا هذا اللي خليك في حيرة من أمرك، في حيفا وبيصا. يعني في المورد الأول قال في ناس، المورد الثالث قال ما يوجد في ناس دليل خارجي، المورد الثاني ساكت، يعني وين يدخل هذا؟ هذا من المشكل. وما يقول واحد والله نسيت، ما مداني كنت أشرب شاي ولا قهوة، ما هو لا نريد هذا المورد نص أو إجماع أو ماذا دليله. المهم من أن أحد الورثة إذا عفى عن الشفعة كان للآخر الأخذ بكل المبيع، فإن الظاهر أن قولهم بذلك ليس لأجل دليل خارجي، والفرق بينه يعني هذا المورد الثالث وبين ما نحن فيه مشكل. لماذا بالنسبة للشفعة تقولون متعدد، أما بالنسبة للخيار تقولون واحد مشترك بين المجموع؟ ويمكن أن يفرق بالضرر، فإنه لو سقطت الشفعة بعفو أحد الشريكين تضرر الآخر بالشركة، بل لعل هذا هو السر في عدم سقوط حدي القذف والقصاص بعفو البعض، لأن الحكمة فيهما يعني القصاص والقذف التشفي، فإبطالهما بعفو أحد الشركاء إضرار على غير العافي، يبقى أنه متألم نفسيا لم يتشفى، وهذا غير موجود فيما نحن فيه بالنسبة للخيار. فتأمل، بينا وجه التأمل، ثم إنما اخترناه من الوجه الأول، يعني مقصود الوجه الأول من الثالث، لأن الوجه الثالث ذكر له وجهين، هو مختار العلامة في القواعد بعد أن احتمل العلامة الوجه الثاني، ومختار ولده الفخر في الإيضاح، والشهيد في الدروس، والشهيد الثاني في المسالك، وحكي عن غيرهم. تريد كلماتهم أعطيك كلمة كلمة. الأول العلم الأول العلامة في القواعد، قال في القواعد: وهل للورثة التفريق فيه نظر أقربه المن وإن جوزناه مع تعدد المشتري. العلم الثاني الفخر، وزاد في الإيضاح بعد توجيه المن بأنه لم يكن لمورثهم إلا خيار واحد، أنه لا وجه لاحتمال التفريق. العلم الثالث، وقال في الدروس في باب خيار العيب: لو جوزنا لأحد المشتريين الرد لم نجوزه لأحد الوارثين عن واحد، عن مورث واحد. لماذا؟ لأن التعدد بالنسبة في الموروث طار على العقد، سواء كان الموروث خيار العيب أو غيره. العلم الرابع، وقال في المسالك بعد المنع عن تفرق المشتريين في الخيار: هذا كله فيما لو تعدد المشتري، أما لو تعدد مستحقو المبيع مع اتحاد المشتري يعني مستحق المبيع عن الورثة، مع اتحاد المشتري ابتداء، كما لو تعدد وارث المشتري الواحد فإنه ليس لهم التفرق لاتحاد الصفقة، والتعدد طارئ مع احتمال التعدد، لكن احتمال كما ترى. الآن يبدأ: إن قلت قلت، إن قلت قلت، إن قلت قلت، إن قلت قلت، أربع مرات واردة بلسان إن قلت قلت. طبعا هو ما قال إن قلت قلت، هو سرد الكلام، نحن حتى نرتب المطلب نذكره بلسان إن قلت قلت. إن قلت الأولى: إن ظاهر العلام، طبعا كل هذا ما يحتاج المصنف، يعني لو كان لي الخيار من الأمر قلت لك هذا خطر، خلاص ننتقل للفار، لأن الآن فقط جاي يقول ترى كلام العلامة متضارب مختلف هنا وهنا، كيف نعالج؟ إذا العلامة يمكن يخالفنا، ماذا نصنع؟ نقص واحد من الأربعة، ماذا نصنع يوم القيامة؟ ما بقي لنا إلا الشهيدان والفخر. لاحظ، إن قلت الأول: إن قلت بأن ظاهر العلامة في التذكرة في باب خيار المجلس اختيار الوجه الأول من الوجوه الأربعة، وهو كون خيار المجلس متعددا بعدد الورثة، حيث قال: لو فسخ بعضهم وأجاز الآخر فالأقوى أنه ينفسخ في الكل كالمورث. يعني كما أن المورث لو فسخ في البعض دون البعض ينفسخ في كل، فكذلك الورثة لو فسخ البعض دون البعض مضى فسخ هذا البعض ليس في خصوص حصتي بل في الجميع. وهذا معناه أن الخيار متعدد بعدد الورثة، فلواحد أن يفسخ عن الجميع، وهذا خلاف ما ذكرتموه عن العلامة في كتاب القواعد. هذا إن قلت، قلت أولا ثانيا ثالثا. أولا: يحتمل أن مراد العلامة في التذكرة هو أن الوارث الذي فسخ يمضي فسخه بمقدار حصته فقط وليس في الجميع، لكن هذا الفسخ في حصته يسري إلى الجميع كما هو الحال بالنسبة للمورث، لو فسخ في البعض سرى فسخه للجميع. وبناء على هذا الاحتمال فلا يكون منظور العلامة في التذكرة إلى الوجه الأول أن الخيار متعدد بعدد الورثة، بحيث إذا فسخ واحد ينفسخ في الجميع، بل لعل منظوره إلى الوجه الثاني مثلا، لكل واحد الخيار بمقدار حصته، الوجه الثاني لعل، لكنه ليس الأول. ثانيا: سواء حملنا عبارة العلامة في التذكرة على الوجه الأول أم على الوجه الثاني، فإنه صرح في خيار العين في كتاب التذكرة نفسه أنه لو اشترى عبدا فمات المشتري وخلف وارثين فوجدا بالعبد عيبا لم يكن لأحدهما باستقلاله الانفراد بالفاسق، لأنه يلزم التشخيص والتبعيض على البائع، وإنما يكون الفسخ للإثنين مجتمعين. إذن فلعل ما ذكره في خيار العيب عدول عما ذكره في خيار المجلس، إذ لا فرق بين خيار المجلس وخيار العيب، فبما أنه يقول بالنسبة لخيار العيب لا يكون لكل باستقلاله، فهذا لعله عدول عما ذكره في خيار المجلس، لأن خيار المجلس أسبق من خيار العين. ثالثا، مما يؤكد صحة ما قلناه يا مولانا الجليل أن العلامة في كتابه التحرير ذكر نفس هذا الفرق، وهو لو ورث اثنان خيار عيب فرضي احدهما بالعيب دون الاخر يسقط حق الاخر وليس له الفاسخ الا ان يرضي شريكه، وهذا معناه ان خيار العيب لا يكون بشكل مستقل لكل واحد بل للمجموع، وخيار العيب كما قلت، وكتاب التحرير متاخر عن كتاب التذكرة، فهو شاهد على عدول الشيء على عدول العلامة عما ذكره في كتابه التذكرة في خيار المجلس. جيد جدا، طبق العبارة مولاي ومرتجاي. إن قلت ظاهر التذكرة في خيار المجلس الوجه الأول أن خيارات متعددة بعدد الورثة، حيث قال لو فسخ بعضهم وأجاز الآخر فالأقوى أنه ينفسخ في الكل، مع أن الآخر لم يفسخ، معنى أن الخيار متعدد بعد. كالمورث لو فسخ في حياته في البعض وأجاز في البعض ينفسخ في الكل. الآن يجيب، قلت أولا ثانيا ثالثا. أولا، يحتمل أن لا يريد بذلك الوجه الأول، يعني أن لكل منهما ملك الفسخ في الكل كما هو مقتضى الوجه الأول، بل يملك الفسخ في البعض ويسري في الكل، نظير فسخ المورث في البعض كما ذكر بالنسبة للمورث أنه يفسخ في البعض فيسري في البعض الآخر، وهذه يتلائم مع الوجه الثاني طبعا. لكن المهم أن نحن نريد ماذا؟ نريد أنه نضرب على كل حال. لذلك قلنا وكيف كان، قد تقول هذا ما يناسب ما تدعيه من الوجه الثالث، نقول نعلم وكيف كان، بلغك الله كرزكان. خب ثانيا، وكيف كان فقد ذكر، يعني حتى لو لم تقبل بأولا، ثانيا فقد ذكر العلامة في نفس كتابه التذكرة في خيار العيب أنه لو اشترى عبدان فمات وخلف وارثين فوجدا به عيبا لم يكن لأحدهما رد حصته خاصة للتشخيص. هذا في خيار العيب، قال ما لي أحد الانفراد، إذن هذا معناه أنه عدل عما ذكره في خيار المجلس. ثالثا، وقال في كتابه التحرير لو ورث اثنان عن أبيهما خيار عيب فرضي أحدهما سقط حق الآخر عن الرد دون الأرش، وهذا معناه أنه ليس الخيار متعدد لكل واحد بل للمجموع. والظاهر أن خيار العيب وخيار المجلس واحد، لا فرق بين خيار المجلس والعيب كما تقدم عن الدروس، فلعله والله أعلم رجوع عما ذكره في خيار المجلس. إن قلت الثانية تأتيك والحمد لله رب العالمين.
شبكة ولا معنا ما شبكة
ما شبكة اللي